مساء الخير وكل سنة طيبين. هتكلم بالعربي لأن الإنجليزي بتاعي مكسر شوي. الحقيقة أن دي مناسبة سعيدة جدا أن احنا نبدأ من مؤسسة زي ما تشوفين هنا زويل للثقافة والفكر والعلوم، وبالذات أنه يجب أن يكون عندنا أشياء كثيرة، مش لازم كل حاجة سياسية، ولابد أن يكون عندنا بعض المناسبات اللي زي دي أن احنا نتكلم على الفكر والعلم والثقافة. وأنا سعيد جدا أن عملنا المشروع ده خلال الجامعة الأمريكية، وأن إن شاء الله أول محاضرة، أول محاضرة كانت هتكون في فبراير اللي فات عندما حدثت الثورة العظيمة، لكن في فبراير القادم، ويمكن احتمال كمان يكون في محاضرة قبل كده، هيكون في شخصيات عالمية في أمسية زي دي نتمتع بها جميعا. أنا في المحاضرة الأولى لهذا المشروع عايز أكلمكم الحقيقة على مصر الأمل، ودي فرصة تاريخية، ويمكن أول مرة أتحدث فيها لكم والشعب المصري عن طريق القنوات التلفزيونية عن مصر الأمل. كلنا عارفين أن ثورة 25 يناير، وأنا عشتها نفسي هنا معاكم، كانت عملت تحول جذري في طبيعة الوضع المصري. والحقيقة أنه اتكتب كتير، وأنا مش هعيد اللي اتكتب قبل كده، بس عايز أقول أنها ثورة كانت نموذجية، واللي قدرنا نحققه في 3 أشهر أو في 100 يوم أنا بعتقد أنها لحد دلوقتي تمثل معجزة في التاريخ الحديث. فليه ثورة نموذجية؟ ديت ليست ثورة قبائلية أو ثورة صراع ديني زي ما احنا شايفين في بلاد أخرى حاليا يقتل فيها الآلاف، إن لم يكن قريبا هتبقى الملايين. دي ثورة كانت سلمية، كانت متحضرة، وما كانش فيها النزاعات اللي العالم كله عارفها لما بتحصل ثورات في التاريخ. ثورة نموذجية لأنها مثلت وحدة شعب أو أمة كاملة. كان بيسترع نظري جدا، وزي ما انتم عارفين في ميدان التحرير، المسلم والقبطي، الصغير والكبير، جميع أطياف المجتمع المصري كانت موجودة ومتحدة وملتحمة في هذه الثورة، فبتمثل وحدة شعب لم يراها التاريخ من قبل في عمل عظيم زي اللي حصل ده. أنا بعتقد كمان كان في رعاية إلهية لمصر في هذه الفترة. احنا بننسى، يمكن كلنا عارفين ان كان في فساد، وانا حتى نفسي اتكلمت عن الفساد، سواء فساد فكري او فساد علمي او فساد مالي، كلنا اتكلمنا عن ده، بس لم اتخيل ولم اتصور حجم الفساد اللي ظهر بعد ثورة 25 يناير. زي ما قلت في واحدة من المقالات العالمية، عمقه ومساحاته اللي موجودة في الفساد في جميع أركان الدولة كان حاجة لا يتصورها العقل، ورغم ذلك مصر محروسة وقدرت تمشي في هذا المشوار وتعدي مرحلة حرجة جدا. الموقف العالمي من الثورة ديت، أنا شفت حاجات ومش عنديش وقت أن أنا أكررها كتير، عنديش وقت، لكن شفت حاجات عالميا بعتقد التاريخ هيذكرها بصورة لا يمكن لأي ثورة أخرى أنها كانت تحصل عليها، سواء كان شفت ده في البيت الأبيض أو شفته في كاليفورنيا أو شفته في فرنسا أو شفته في ألمانيا، جميع بلاد العالم في حاجة غريبة بيسموها بالإنجليزي tickled the emotions of the people حول العالم. ويمكن ذكرتها في مؤسسة الأهرام، هذكرها تاني هنا على التلفزيون، إن أنا وأنا في طريقي إلى القاهرة جئت عن طريق بوسطن، وكانت المناسبة الحصول على دكتوراه فخرية. وعندما تحدثت بيسألوا يعني إن أنا أعدي حاجة اسمها زي الكومنسمنت سبيتش، وعندما تحدثت فتطرقت لحاجات كتيرة في الفكر والعلم والثقافة وولا. وعندما ختمت الكلمة تحدثت عن الثورة المصرية والأمل اللي ممكن الثورة المصرية تعمله ليس فقط في مصر ولكن في العالم العربي والعالم أجمع. وكما ذكرت لم أتصور إنه ودولت يعني ناس ما أمريكان وشباب اللي هم في الكومنسمنت وأهليهم اللي قاعدين، وإذا بي أفاجئ إنهم يعملوا حاجة اسمها standing ovation، مش بيسقفوا لأحمد زويل وهم واقفين، هم سقفوا لمصر ولعظمة مصر. الحقيقة إنه ده يبين فعلا إن الثورة النموذجية، أنتوا الإعلام مليان على هي ليه ثورة وثورة تاريخية ووالأخ، بعد ما بيقرأ التاريخ ويشوف اللي حصل في الثورة الفرنسية ولا حتى في شرق أوروبا ولا في أمريكا اللاتينية ولا مصر الحقيقة فعلا بالفعل عملت ثورة شعبية شبابية نموذجية. ولكن الحقيقة بعد ما سبت هنا بعد الثورة، ما أنا سبت هنا في مارس، الحقيقة بعض الشواهد وبعض الحاجات اللي حصلت أنا ما كنتش مستريح لها، وأنتم عارفين أن أنا قعدت صريح مع الشعب المصري. أنا في اعتقادي أنه الشواهد اللي شفتها لا تليق بأسس الديمقراطية اللي احنا عايزينها، ولا تليق بالقيم الدينية اللي أنا شخصيا اتعلمت عليها. فمتابع طبعا أنا مصر وأشوف من قطع الطرق لنهب القطارات لحرق بيوت العبادة، كل ده لا يليق بمصر، لا يليق بمكانة مصر، وكل ده مش هيدينا الديمقراطية. وزي ما هتشوفوا في الكلمة، كل ده مش هيدينا مصر اللي احنا بنأمل لها بالإنتاج القوي والعمل الجاد. احنا طبعا كل همنا دلوقتي بناء المستقبل، مفيش حل غير بناء المستقبل. وانا بقول لكم الليلة بكل أمانة، اللي حيبني مستقبل مصر لازم يكون المصريين. مفيش حد تاني أبدا النهاردة في العالم، لا الحديث ولا القديم، إنك هتطلب منه وتقول له النبي الدين عشان أبني مصر. لابد إن شعب مصر وشباب مصر هو اللي يشترك في بناء مصر. إحنا عندنا زي ما قلت قبل كده ثلاث أبعاد لبناء مصر، في البعد السياسي، وبعتقد إن ده بيتمثل في الأمن والاستقرار في البلاد، وفي البعد الاقتصادي اللي يقول لك انه مش هتبقى صعبة في الاقتصاد يبقى مش امين. لا يمكن ان بلاد تطلع من ثورات وبثورة بهذا الحجم 85 مليون وتتوقع ان غدا مرتباتنا هتزيد 10 أضعاف، كل واحد هيركب عربية والمواصلات هتبقى مش عارف ايه، ده كلام مش مظبوط. هتبقى فيه صعوبات ولازم نعرفها جميعا ان فيه صعوبات، ولكن ده مش معناه ان احنا ما نقدرش نتغلب عليها، وده مش معناه ان مش مصر قادرة على انها تحل المشكلة الاقتصادية الحقيقية في البلاد. وعشان تعمل كده تحل المشكلة الاقتصادية، ايها الاخوة والاخوات، ما فيش حل غير النهضة المصرية. خليني بس اديكم نبذه بسيطه جدا على وضع مصر حاليا الاقتصادي واللي احنا عايزين كلنا نغيره. مصر الرقعة الزراعية بتاعتها أقل من 6%، فما نقدرش طبعا. زراعة مهمة جدا وعامل أساسي في تاريخ مصر وسيبقى في تاريخ القادم أو في العصر القادم، ولكن لابد من وجود حلول أخرى بجانب الرقعة الزراعية الصغيرة لدخول العالم الحديث، لمواكبة العالم الحديث في الإنتاج. مصر كمان معتمدة في مواردها على حاجات أساسية، يا إما ربنا عطاها لنا يا إما سابوها الفراعنة من آلاف السنين. السياحة دي حاجة احنا ما عملناهاش، الجيل بتاعي ما عملهاش وجيلكم ما عملهاش. يبقى السياحة دي احنا معتمدين على أجداد أجدادنا وسابوها لنا بعظمة التاريخ. بنعتمد على موارد قناة السويس، بنعتمد على بعض الغاز اللي موجود للتصدير، فبالتالي احنا ما عندناش الموارد اللي تخلينا نقول مثلا احنا عندنا بترول يكفينا 50-100 سنة ونقدر ننتج ونبقى اغنياء. طب امال عندنا ايه؟ عندنا 85 مليون مصري، وال85 مليون مصري دول شكرا. وال85 مليون مصري دول لما يكونوا على الكفاءة العلمية والعالمية الحديثة وبيعملوا وبينتجوا على المستوى العالمي، يبقى كل المشاكل اللي احنا بنتكلم عنها ديت حلها بسيط جدا انا في اعتقادي. وديت يعني مش معضلة، انا بقالي يمكن 20 سنة بتكلم ده، بس اكتر واكتر اخر 12 سنة. مش ممكن حيكون في حل للقضية الأساسية في مصر إلا بإعادة هيكلة التعليم والبحث العلمي. لا يمكن تعليم قرن 21 غير تعليم القرن 20. الولايات المتحدة الأمريكية حاليا تنظر إلى إعادة تركيبة التعليم في القرن 21، لأن اللي بتعلمه دلوقتي ابني وابنكم غير اللي أنا تعلمته أما كنت طالب. هنستخدم الفيسبوك ولا هنستخدم الانترنت ولا هنستخدم ايه ولا كل طبيعة حتى المعلومة دلوقتي مختلفة بالمرة. يعني كنت دايما بضحك مع الأصدقاء ان انا كنت بقطع ابونيه من الاسكندرية الى القاهرة عشان اروح المركز القومي وانقل في الورقات العلمية على الورق الكربون ده، وفي اخر النهار اخذ القطر تاني ارجع تاني الى الاسكندريه وانا معيد. النهارده يو بوش ا بتن اند انت بتشوف العالم. طب يبقى ما معنى التعليم في هذا القرن؟ ودي مش سهله، ده مش سؤال سهل. واللي يقول لك ان هو عارف الحل بالكامل مش ممكن، مش ممكن. بقول لكم الولايات المتحده الامريكيه عندها صعوبه في ازاي تعمل هيكله او ستراكشر بالنسبه لمنظومه التعليم في القرن الواحد والعشرين. فده معناه ان احنا كلنا لازم نعمل سويا لوجود الرؤية الواضحة لمنظومة تعليمية حديثة لمصر عشان رفع كفاءة الإنسان المصري العلمي والثقافي. وبالتالي كان من 12 سنة عندنا حلم كبير جدا لمصر. الحلم ده كان المشروع القومي للنهضة العلمية، وده على فكرة اتعمل بقانون سابق مع النظام السابق بس توقف لأسباب كلكم عارفينها، ولا أحب إن أنا أتكلم عنها ولا أحب إن أنا أتسأل عليها في هذه الليلة. إحنا دلوقتي بنبص على المستقبل مش على الخلف، وبالتالي ما نفعش ما مشاش المشروع بالمعنى كده البسيط. المشروع ده مشروع قومي اللي كنت بحلم بيه. الحقيقة الفرص برضو حاولنا كذا مرة إلى أن جاءت الثورة المجيدة. بقيام الثورة ووجود حكومة جديدة تعمل على إنها عايزة تغير في وضع التعليم والبحث العلمي، ووجود بالذات الدكتور سيد رئيس الوزراء وحماس above all طبعا حماس السيد المشير شخصيا للمشروع القومي أنشأت زي ما حضراتكم عارفين مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. المدينة دي لها ستراكشر بعد الساعات بنتكلم عليها لأنها جامعة، بس هي ليست جامعة، هي عبارة عن منظومة متكاملة بملخص بسيط جدا أنها تدينا أحدث ما توصل إليه العالم في التكنولوجيا الحديثة وبطريقة جماعة بيسموها يعني زي ما تعرفين التيم وورك أو العمل الجماعي مش منفردا وما فيش فلان يملكها ولا علان مش عارف إيه غير قابلة للربح وأساسها الأساس فيها كله كل أي حاجة حيجي منها لازم يدخل تاني لهذه المدينة. فعندنا مراكز تميز فيها حيبقى فيها جامعة على أحدث المستوى العالمي لتدريس العلوم الحديثة والتكنولوجية وحيبقى في حاجة اللي هي حدائق التكنولوجيا أو اللي بيسموها التكنولوجي بارك وبعدين أهم حاجة في الآخر إنها لازم تطلع للسوق العالمي ولازم نكون مشاركين إحنا لا أقل من حتى تايوان ولا أقل من أمريكا الجنوبية ولا أقل دلوقتي من العملاق الكبير الصين وهي بتطلع وعندهم فقر كتير ولا الهند اللي طبعا كلكم بتسمعوا الحاجات دي يعني الهند اللي هي عندها فقر كبير جدا ورغم هذا عندها التميز العلمي العالمي. وعليه بعد مقابلة السيد المشير وبعد العمل الجاد بتاع مجلس الوزراء قدرنا ان احنا فعلا نحصل على الصورة او القرار لبدء التنفيذ في هذا المشروع القومي وانا يعني بشتغل تقريبا 12 ساعة في اليوم هنا دلوقتي ان احنا بس نحط الاساسيات كوننا مجلس امناء ومجلس الأمناء ده عالمي وفي مجلس أمناء تاني مهم اللي هو التنفيذي وبالتالي وطني تنفيذي وبالتالي وعلى فكرة عندنا في مجلس الأمناء 6 حائزين على جائزة نوبل أنا بقول لكم ده كلهم وافقوا يعني ده مش حلم ده كلهم وافقوا ورئيس جامعة كالتاك اللي أنا بشتغل فيها ورئيس جامعة الـ MIT وعندنا برضو رجال في الفاينانس أو بسموه إيه بالضبط كده very good والبيزنس كمان وعندنا بعض الحقيقة عمل لها ربط عالمي فعندنا برضو أكبر شخصية من الصين اللي هو بيرعى كل الأعمال العلمية في الصين يعني ده أتكلم على يمكن 50 بليون ولا حاجة زي كده يعني حاجة هو يعرف جيدا ماذا يحدث في الصين في اعتقادي أنا أن الصين إذا قوة ناو في الإنتاج ومهم جدا نشركهم معنا وعندنا أوروبا وطبعا الولايات المتحدة الأمريكية وخلافه ومن مصر عندنا رموز طبعا ده ما اكتملش لسه بس عندنا رموز تشترك فيه مثل الدكتور محمد غني وعندنا كمان الحقيقة بجانب كل هذا عندنا بعض الناس اللي هم فعلا فاهمين دور العلم والتعليم اللي كان بيشتغل في البنك الدولي زي الدكتور أحمد جلال في ناس كتيرة جدا من زي الدكتور مصطفى السيد زي في كتير جدا جدا هيكونوا مشاركين في هذا المشروع الكبير احنا عندنا مقر دلوقتي وسوف نعمل فيه محتاج شوية تصليحات وحاجات زي كده بس هيتعمل في أقرب وقت ممكن وإن شاء الله قريبا يجتمع المجلس التنفيذي لبداية وضع خطة الطريق الأمن. في حاجة مهمة جدا في هذا المشروع أحب أن أنا أقولها كمان إنه ده مش معزول. يعني أنا بعتقد معنا السادة الوزراء، مش شايفهم كويس عشان الضوء، بس معنا السادة الوزراء بالضبط كده، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التعليم. وفي الحقيقة إنه ده لازم يرتبط بمنظومة التعليم والمؤسسات البحثية اللي موجودة في مصر والعلماء المتميزين اللي موجودين في مصر. فالمعيار اللي عندنا، المعيار الأساسي، بما إنها غير قابلة للربح، المعيار الأساسي هو التفوق العلمي لا أكثر ولا أقل. يعني أؤكد لكم طول ما أنا عايش إن كلمة وسطة ديت مش موجودة. فأنا في اعتقادي إن ده هيكون من الحاجات المهمة جدا، إن احنا نربط مع كل مراكز التميز. وحتى أنا كلمت مع الدكتور عمرو على أساس كمان، والسيد وزير التربية والتعليم، على أساس إن احنا كمان نربط ببعض مدارس التفوق اللي هو بيفكر فيها، وعايزين نعرف كمان مين الباحثين الجادين، العلماء المتميزين، ومراكز البحث المتميزة، عشان يكون في ربط قومي للبحث العلمي وليس فقط لمكان واحد. عشان كده الحقيقة لسه النهاردة كنت عند السيد المحافظ البنك المركزي، وبدأنا حملة. طبعا الحكومة هتساعدنا بحاجات، بس في نفس الوقت احنا قلت قبل كده وبكرر مرة تانية، ده مشروع مصر القومي. مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا هي مشروع مصر القومي. مجلس الوزراء كان شاكرا انه يسميها باسمي، لسبب ان هو بس كعالم نقدر يكون لها منظومة مع العلماء اللي في الخارج، او لها معنى مع العلماء الخارج والمؤسسات العلمية، زي ما المانيا بتعمل بالماكس بلانك انستيتيوتس. ماكس بلانك وبرضو واحد حصل على جائزة نوبل بالنسبة لألمانيا، وهم ده اهم المؤسسات العلمية دلوقتي في ألمانيا، هي الماكس بلانك انستيتيوتس. لكن المشروع مشروع قومي، مش مشروع بس أحمد زويل. وبالتالي وعليه أنا كنت اقترحت للمؤسسات العالمية إن احنا نكون صندوق، عشان لازم المشروع ده، عشان ما حدش يجي بعد كده 50 سنة 100 سنة ما يقدرش يغير في المنظومة الأساسية لده. لازم يكون له استقلالية إدارية، عشان كده فيه مجلس الأمناء، ولازم كمان يكون له استقلالية مالية. لو ما عندكش استقلالية مالية ما تقدرش تشتغل. وعليه احنا الحقيقة اقترحت انا ان يكون فيه وقف مالي من الشعب المصري اولا، عشان نثبت للعالم كله ان احنا جادين وان احنا قادرين على هذا العمل، ثم بعد ذلك نتلقى من العالم الخارجي. وطبعا أنا متأكد العالم العربي هيساعد، بس بيقولوا زي ما بيقولوا كده بالدارج، الكرة في ملعبنا احنا الأول. لابد ان احنا نرقل المسؤولية ونوري العالم كله المصريين قادرين على انهم يعملوا نهضة علمية قومية. فأنا حضراتكم كنت اقترحت على العالم الخارجي انه كلمة لها معنى عندي وعندكم، وهو انه اقترحت كلمة فند اسمه ريد، R-E-A-D، والحروف دي بتستاند الى رينيسانس ان ايديوكيشن اند ديفلوبمنت. عايزين نعمل نهضة في التعليم وفي الإنتاج عن طريق البحث العلمي. والكلمة لها معنى جميل جدا، ريد، لأن دائما انتوا عارفين دي كانت أول كلمة تنوير في القرآن الكريم، كلمة اقرأ. دلوقتي عملنا الفن ده فعلا، والحكومة شاكرا بدأت تتعامل معنا عن طريق الصندوق. وكنت النهاردة عند السيد المحافظ البنك المركزي، وأحب أن أنا أقول لكم أن لأول مرة أنا بعملها في مصر، لأن قبل كده ما كانش عندي ثقة في النظام، ولا يمكن كنت أجي أخاطب الشعب المصري وأنا ما عنديش ثقة في النظام. النهاردة بدأنا ده وعملنا، فتحنا الحساب القومي في البنك المركزي، وهذا الحساب هيكون في أي بنك في أي مكان في مصر يستقبل تبرعات المصريين. احنا عايزين ما يعادل $1 بليون على الأقل عشان نوصل للي احنا عايزينه، وأنا متأكد ان احنا هنقدر بإذن الله ان احنا نوصل لده. الاسم الحساب، وهو طبعا القنوات اللي بتعلنه دلوقتي أرجو انها تكون واضحة زي بالضبط ما أنا هقوله، يعني هو اسم الحساب هيبقى أي شيك مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حساب رقم 1000 1000 1000 1000، والسيد المحافظ هيعمل كل التسهيلات على أن ده يبقى هو نفس الرقم في جميع بنوك مصر، فما فيش مشكلة في هذا. وأنا على فكرة عشان التاريخ حطيت أول تبرع في ده لفتح الحساب. أنا عايز أختم قبل فترة الأسئلة والإجابة عن حاجة بقول فيها التاريخ والأمل. التاريخ والأمل. أنا عارف الوضع صعب، وزي ما قلت لكم مليون مرة أنا عايش في مصر وأنا مش خواجة، أنا عارف كويس جدا، وعارف إن الحالة الاقتصادية صعبة، وعارف إن إحنا طالعين من ثورة، بس لازم دايما نحطها في منظورة أو منظومة، لازم نبص على ال in perspective في الحقيقة، بمعنى إنه إحنا دلوقتي 100 يوم ومش هنقدر يعني نغير في الكون بسرعة كبيرة جدا. لازم كلنا نتلاحم في الرؤية عشان خاطر مصر تعدي المرحلة ديت. وهل ده معناه ان احنا اول مرة نعملها في التاريخ المصري؟ ده مش مزبوط. يعني انت لو ترجع بس الحاجتين عشان ما نطولش اكتر من اللازم، هتلاقي انه، وانا يمكن اتكلمت عن دي في مكتبة اسكندرية السنة اللي فاتت، هتلاقي ان في احنا وصلنا في عهد المماليك لأسوأ ما كانت عليه شعوب العالم، الفساد والفقر وعدم التعليم، ويعني لو تقرأ اي كتاب عن عصر المماليك تعرف بالضبط وضع مصر في هذا. وكان العالم كله بيفكر فينا ان احنا بتوع مش عارف الحريم وبتوع الحشيش وبتوع مش عارف ايه، يعني ما كانش فيه اي حاجة تبشر ابدا. ولكن انا كنت دايما مقتنع ان لابد مصر تطلع وتغير ده. ولما نبص ايه اللي حصل بعد عصر المماليك، جانا واحد اسمه محمد علي، على فكرة ما كانش مولود هنا حتى في مصر، وكان امي، لكن محمد علي كان عنده رؤية. ومحمد علي التاريخ بيعيد نفسه، أهم حاجة شافها في أسس النهضة المصرية كان التعليم. فاللي عمله محمد علي إنه بعت ناس زي رفاعة بك الطهطاوي، واللي هي المدارس العظيمة اللي بعد كده طلعت اللي زي طه حسين وكل الناس اللي راحت فرنسا ده، وحصلت الثقافة أو وجود الثقافة أو ترجمة الكتب الفرنسية إلى العربية، وأصبحت في فترة قصيرة نسبيا أصبحت مصر قوة عظمى في الشرق الأوسط. فالعملية يعني مش محتاجة زي بيقولوا عبقري، العملية واضحة جدا إنك أنت بالعمل الجاد وبالرؤية الحقيقية تقدر تتعدى كل الصعاب. أقول لكم ما كانش فيه حاجة أبدا تبعث للأمل في هذا الوقت اللي هو قبل محمد علي. وعملنا نهضة، عملنا نهضة كبيرة جدا، فكرية وأدبية وعلمية وعسكرية، كل ده حصل وأصبحت مصر هي الرائدة. وأنا بعتقد حتى تأثيرنا على العالم العربي وتأثيرنا على كتير جدا في القارة كان نتيجة النهضة اللي حصلت واكتملت بالنوابغ اللي احنا شفناهم في أوائل القرن اللي فات في الفن في العلم في الأدب في غيره، كل ده كانت بنهضة مصر الحديثة في هذا الوقت. وهو ده اللي احنا بنحاول نعمله، احنا لابد من عمل نهضة. ولو ركزنا كل جهدنا في الكلام والديالوجز بتاعت الماضي، هل زويل ناصري ولا سداتي ولا ده ولا ده، ورجعنا مقالات ومقالات ومقالات وبتاع، بس احنا عايشين في الماضي. النهضة معناه ان احنا هنعمل حاجة ونطلع للمستقبل، والعالم دلوقتي اسرع بكتير مما كان عليه. افتكر انت ما كنت بتاخد زي ما كنت انا باخد القطر مثلا بين مش عارف ايه، تقعد ايام. اما انت كنت تعبر المحيطات محتاج السفن عشان تعبر المحيطات، النهاردة بتروح من هنا مش عارف لكاليفورنيا في نفس اليوم. يعني اصبح المسافات قصيرة جدا، وعامل الزمن مهم جدا، وما يجيبش ان احنا نضيع وقتنا. تضييع الوقت مش هيجيب فايدة، احنا لازم ننظر للامام وننظر للمستقبل. دي كانت فترة المماليك. حاجة قريبة جدا، دي اخر بس مثالين انا فكرت فيهم النهاردة، حاجة قريبة جدا، حرب 67. انا عشتها، انا كنت في البكالوريوس في 67 وكنا مكسورين بالكامل. انا طلعت في الشوارع بنقول طف النور، ولبسنا كاكي، وعندي صورة وانا لابس الكاكي ومش عارف ايه. طيب وبعدين اكتشفنا ان احنا هزيمة ساحقة في 67. هل مصر انكسرت؟ كلنا كنا بنبكي وعلى حال مصر وإلخ. وانا فاكر لما طلعت امريكا في الاول في 69 كان العالم كله بينظر لنا اللي جايين من مصر على انهم دولة لا عارفوا يعملوا حاجة، وبعض الناس طبعا متعصبين فاكرين ان احنا بلاد الجمال وما فيش علم وما فيش وما فيش وما فيش. لكن 67 ل 73 وتحرير الارض المصرية والعمل دلوقتي اللي موجود بعد حرب بعد 73، انا بعتقد يثبت ان المصري قادر على انه يتعدى الصعاب والنكسات. احنا في وقت صعب ده بالتأكيد، احنا عندنا مشاكل ده بالتأكيد، احنا العالم دلوقتي بينظر لنا وعايز يشوف احنا هنروح فين ده بالتأكيد، بس مصر قادرة على صناعة التاريخ الحديث وعلى عمل النهضة، ومحدش هيعملها زي ما قلت تكرارا ومرارا غير المصريين أنفسهم. أنا بختم إن أنا بقول لكم إن أنا متفائل جدا، وأنا عارف إن أنا ما بقول الكلام ده بعض الناس بيقولوا الدكتور زويل ده راجل في العلم مش فاهم حاجة في الدنيا، لكن أنا قلت الكلام ده السنة اللي فاتت في مكتبة اسكندرية. أنا قلت هذا الكلام في مكتبة اسكندرية في يوليو السنة اللي فاتت قبل الثورة، وأنا مش منهم اللي هم عايز يقول إن أنا كنت متأكد وإن الثورة هتيجي وأنا وأنا وأنا، لا أنا بقول إن أنا كل اللي أنا قلته في هذا الوقت إن مصر التغيير بالضبط حرفيا كده، قلت التغيير هيحصل أسرع مما تتوقعه. طب ليه أنا قلت كده؟ أنا راجل عالم، ازاي بقى ركبتها انا زي كده؟ ركبتها بحاجتين بس بسيطين، ركبتها لاني عندي ثقة تامة في شباب مصر. نمرة واحد، انا جاي النهاردة اهو الجامعة الامريكية كلها مليانة بالالوف، من التحرير للابواب هنا الناس واقفة عايز تسمع. هل في الدنيا شعب يبقى ناسه عايزين يسمعوا لواحد زي حالاتي وقاعدين وعايزين يتعلموا الدنيا رايحة فين ونقول عليه ان ده شعب غير واعد؟ ده مش كلام ابدا. والحاجة الاخيرة ان انا هستخدم الكلمة استعيرها الكلمة بتاعت أستاذنا الكبير جمال حمدان. مصر لها عبقرية خاصة، مصر لها عبقرية المكان والزمان والتاريخ والسياسة، ودايما العبقري في الآخر بينجح. وشكرا.